بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
كان الكلام في مبحث الترتب، وقلنا إن المصنف صور المسألة بهذه الطريقة، وهو أنه لا شك ولا ريب في مدخلية شرطية القدرة بالمعنى الأعم في التكليف، وإنما الكلام في معنى هذه الشرطية. فذهب بعضهم إلى أن المراد من هذه الشرطية هو أن لا يكون الواجب مبتلا بالأمر بضد آخر، وذهب آخرون إلى أن الشرط في الحقيقة هو أن لا يكون الواجب مبتلا بالانشغال بامتثال أمر آخر. ورأى أن القول الأول مفتاح للقول بامتناع الترتب، وأما القول الثاني فهو مفتاح للقول بإمكان الترتب. توضيح المسألة أنه وقع الكلام بين علماء الأصول في أنه هل يمكن توجه أمر إلى كلا الضدين أو توجه أمرين بالضدين معا، أم أن ذلك غير ممكن. فذهب الأخوند الخراساني وفاقا لأستاذه الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه إلى القول بامتناع الترتب، إلى القول بامتناع توجه أمرين بكلا الضدين، لا مطلقا ولا بنحو الترتب. أما الأمران المطلقان، فلازم توجههما معا إلى المكلف، وأن يكون المكلف مطلوبا منه الجمع بين الضدين. لو توجه إلى هذا المكلف أمران مطلقان، صلي حتى لو كنت منشغلا بالإزالة، وأزل حتى لو كنت منشغلا بالصلاة، فإن معنى توجه الأمرين معا وأن المكلف يطلب منه في مقام الامتثال أن يجمع بين الامتثالين، أن يصلي ويزيل معا. وبما أن الجمع بين الضدين غير مقدورا، فيكون توجه الأمرين إلى كلا الضدين معا من مصاديق التكليف بغير المقدور فيمتنع. هذا إذا كان الأمران معا مطلقين. أما إذا فرض جعل الأمرين مترتبين على الضدين بأن يكون كلاهما مثلا مشروطا بترك الآخر، فذهب الآخوند رحمة الله تعالى عليه إلى أن هذا لا يحل المشكلة. مجرد أن يتوجه أمران مقيدان، أمران مشروطان بكلا الضدين إلى المكلف، ويكون الشرط لكل واحد منهما هو ترك امتثال الآخر، هذا يستلزم ولو في حالة من الحالات أن يكون المكلف مكلفا بالجمع بين الضدين. توضيح كلام الآخر أن هذا الشرط شرط اختياري يصدر عن المكلف باختياره، كما أن المكلف باختياره يأتي بالصلاة ويترك الإزالة، كذلك باختياره يمكن أن يترك الإزالة ويأتي بالصلاة. فما دام كل واحد من الأمرين جعل مشروطا بفعل اختياري يقوم به المكلف، فيكون الأمر دائرا حينئذ مدار هذا الفعل الاختياري أو هذا الشرط الاختياري. وحينئذ فكما قد نفرض أن المكلف يختار، يعني ما دامت المسألة منوطة باختيار المكلف، كما قد يتعلق اختيار المكلف بامتثال أحدهما وترك الآخر، كذلك يجوز ويقع أن يتعلق اختيار المكلف بتركهما معا. ففي صورة ترك الامتثال لكليهما معا يكون الشرط لكل واحد منهما متحققا، ومع تحقق الشرط لكل واحد منهما يكون كل واحد منهما فعليا. وفعلية الأمرين بالضدين معناها أنه اجتمع على عهدة المكلف تكليف بالإتيان بكلا الضدين، معناه أن المكلف في هذه الحالة، يعني ولو في هذه الحالة طلب منه أن يجمع بين الضدين فعاد الإشكال كما بدأ. إذن برأي الآخر الخراساني رحمة الله تعالى عليه أن الأمرين المترتبين، ما معنى أنهما مترتبان؟ يعني أحدهما أو كلاهما قيد بترك الآخر، ترك الآخر ليس فعلا يصدر عن المولى، وإنما هو أمر يصدر عن المكلف باختياره. وإذا رجعت المسألة إلى أن تكون مرتبطة باختيار المكلف، فحينئذ يقال إن اختيار المكلف في هذه الصورة، يعني في مورد الضدين، في مورد الضدين اختيار المكلف له حالتان: الحالة الأولى أن يتعلق بامتثال أحدهما وترك الآخر، حينئذ لا إشكال. الحالة الثانية أن يتعلق بتركهما معا، طبعا لا يمكن أن يتعلق اختياره بالإتيان بهما معا، لأن المفروض أنه لا يمكن أنه ليس قادرا على الجمع بينهما، فلذلك له حالتان: الحالة الأولى أن يختار امتثال أحدهما وترك الآخر، الحالة الثانية أن يختار ترك لكليهما معا. في هذه الصورة نقول الأمر بالإزالة مقيد بترك انشغال بالصلاة، وهذا المكلف قد ترك الصلاة، والأمر بالصلاة مقيد بترك الانشغال بالإزالة، وهذا المكلف قد ترك الإزالة، فالشرط لكلا التكليفين متحقق، وبتحقق الشروط خارجان تتحقق فعلية الحكم، ولا معنى لفعلية الحكم إلا أنه يطلب من المكلف امتثال ذلك التكليف، يعني عقلا يكون المكلف مسؤولا عن امتثال ذلك التكليف وإيجاد متعلقه. فالجمع بين تكليفين فعليين جمع بين طلب الامتثالين، أو طلب للجمع بين الامتثالين. إذن فيلزم من اجتماع التكليفين الفعليين التكليف بالجمع بين الضدين، وذلك محال لأنه من مصاديق التكليف بغير المقدور. فحل الترتب الذي اقترحه المحقق الكركي رحمة الله تعالى عليه ومشى به جماعة من علماء الأصول كصاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، هذا الحل لا يحل لنا المشكلة. فالصحيح برأي الأخوند ما هو؟ أن كل تكليفان يجب أن يكون مشروطا بعدم وجود أمر بالضد. عدم وجود أمر بالضد ليس أمرا تابعا، ليست مسألة تابعة لاختيار المكلف وتتأثر باختيار المكلف، وإنما هي مسألة تابعة لاختيار المولى. المولى مطالب فيما لو أمر بأحد الضدين أن لا يصدر تشريعا يتعلق بالضد الآخر. إذن هذا حاصل كلام الأخوند الخراساني وحاصل ما بينه في وجه استحالة الترتب، وأن الترتب لا يوفر لنا حلا للمشكلة، لا يخلصنا من محذور التكليف بالجمع بين الامتثالين. في مقابل هذا الرأي ذهب معظم المتأخرين إلى القول بإمكان الترتب، أي بإمكان صدور أمرين بالضدين على أن يكون الترتب ملحوظا فيهما، على أن يكون أحدهما أو كلاهما مقيدا بترك الامتثال بالآخر. يعني ذهب معظم المتأخرين إلى أن الترتب يوفر لنا حلا للمشكلة، يخرجنا عن دائرة التكليف بغير المقدور. أفضل من نقح مسألة الترتب هو الميرزا النائيني رحمة الله تعالى، وقد أوضح فكرته هذه في ضمن نقاط خمس، لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا حاول أن يهذب كلام الميرزا، فأرجع هذه النقاط الخمس إلى نقاط ثلاث. استثنى نقطتين تعرض لهما الميرزا رحمة الله تعالى عليه. رأى المصنف أنهما لا ترتبطان بأصل بيان إمكان التردد. مثلا هناك نقطة ذكرها الميرزا ترتبط بالثمرة من بحث التردد. طيب هذه النقطة لا ترتبط ببيان أصل الإمكان. هناك نقطة أخرى تعرض لها الميرزا رحمة الله تعالى عليه على ما أذكر لعلاج حالة التزاحم بين الأمرين المترتبين. أيضا هذه يعني مبحث الثمرة ومبحث العلاج هذا من المباحث المتأخرة عن إمكان الترتب رتبة. عليك أولا أن تبين لنا أن فكرة الترتب فكرة معقولة، وبعد ذلك تصل النوبة للحديث عن أنه ما هي الثمرة من القول بإمكان الترتب أو عدم إمكانه، أو أنه كيف يعالج، ما هو العلاج لحالات التزاحم، وما الفرق بين باب التزاحم وباب التعارض. النقاط الثلاث التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه في النقطة الأولى يهدف المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى تحديد مركز التنافي بين الأمرين، وأنه لا تنافي بينهما في عالم المبدأ، لا تنافي بينهما في عالم أصل ثبوت التكليف. النقطة الثانية يهدف فيها المصنف إلى بيان أن الأمرين إن جعلا مترتبين فلا تنافي بينهما حتى في عالم المنتهى، أي في عالم الامتثال. النقطة الثالثة يتعرض فيها المصنف رحمة الله تعالى عليه لبيان انقسام الترتب إلى قسمين، ترتب من جانب واحد وترتب من جانبين ولا محذور في كلا القسمين. نبدأ بالنقطة الأولى. في النقطة الأولى سأل المصنف رحمة الله تعالى عليه، يعني الآن الخطاب موجه إلى الآخوند مثلا القائل باستحالة الترتب، أنه لماذا، ما هو منشأ الاستحالة في توجه أمرين بكلا الضدين أو إلى كلا الضدين؟ صلي وأزل، ما هو منشأ التنافي بينهما؟ هل التنافي بينهما تنافي في عالمي، في أصلي، يعني في مقام ثبوت التكليف، مقام ثبوت التكليف الذي يشتمل على عناصر ثلاثة، عنصر الميلاد وعنصر الشوق والإرادة وعنصر الاعتبار والجعل، أم أن التنافي بينهما راجع إلى مقام الإثبات، إلى عالم الامتثال، إلى عالم المحركية؟ ولا شك ولا ريب في أنه لا يوجد تناف بين صلي وأزل في عالم الثبوت، لا على مستوى عنصر الميلاد، ولا على مستوى عنصر المحبوبية والشوق، ولا على مستوى عنصر الجعل والإيجاب. أما ميلاكان فواضحا، فإن الأمر صلي لم ينشأ من وجود مفسدة في الإزالة، بل إنما نشأ من وجود مصلحة واقعية في الصلاة، كما أن الفعل أزل أو أن الأمر أزل لم ينشأ من وجود مفسدة في الصلاة، وإنما نشأ من وجود مصلحة في فعل الإزالة. فكل واحد من هذين الأمرين نشأ من ملاك، من مصلحة في الفعل الذي تعلق به هذا الأمر. كون الصلاة تكوينان فيها مصلحة، لا يوجد تناف وتناقض وتضاد بينها وبين كون الإزالة تكوينان أيضا فيها مصلحة. وعلى هذا الأساس فلا نتعقل أن يكون مركز التنافي وسبب التنافي هو التضاد بين المصلحتين. المصلحة التي في باب الصلاة مثلا هي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، والمصلحة التي في فعل الإزالة هي مثلا تطهير بيت الله، تعظيم شعائر الله، ولا يوجد أي نوع من التنافي بين هاتين المصلحتين، كما أن كل واحدة من المصلحتين قائمة بمركب خاص بها. المصلحة التي للصلاة قائمة بالصلاة، والمصلحة التي في الإزالة قائمة بالإزالة، وهاتان المصلحتان لا إشكال في إمكان استيفائهما معا من الناحية العملية، فأصلا لا نتعقل التنافيه في عالم الميلاد. أولا لأن ثبوت مصلحة في فعل لا تنافي ثبوت مصلحة في فعل آخر ما دام المتعلقان مختلفين، وثانيا لأنه هاتان المصلحتان يمكن استيفاؤهما معا بلا محظور، يعني دون أن يلزم اجتماع للضدين أو النقيض. إذن هذا ملاكا. وأما شوقا ومحبوبية فكذلك، لأن حال الشوق والمحبوبية تابع لحال الملاك كما عرفنا سابقا، لأن المحبوبية محبوبية الفعل، تمام الملاك لها أو تمام العلة لها كون هذا الفعل مشتملا على مصلحة راجحة بنظر المولى، وكل واحد من الفعلين يصدق في حقه أنه مشتمل على مصلحة كذلك، وحينئذ فلا مانع من أن تتعلق به المحبوبية والشوق المولوية. على هذا الأساس كون الصلاة محبوبة لا ينافي كون الإزالة محبوبة. إذن هذا على مستوى عالم الشوق والمحبوبية. وأما جعلا واعتبارا فواضح جدا، فإن كل تكليف إنما يدعو إلى متعلقه، إنما يدعو إلى إيجاب متعلقه. الاعتبار الذي أخذ مقوما للتكليف وعنصرا من عناصر مقام الثبوت في التكليف، وإن كان هو الاعتبار الصادر بداعي البعث والتحريك، لكنه إنما يصدر بداعي البعث والتحريك إلى نفس المتعلق، ولا نظر له إلى إيجاد أو إعدام متعلق أمر آخر. فإيجاب الصلاة لا معنى له إلا أن الشارع المقدس أوجب عليك الصلاة لتأتي بها، لا أنه أوجب عليك الصلاة لتترك الإزالة. كما أن الاعتبار والإيجاب في الأمر بالإزالة غاية ما يعنيه أن الشارع المقدس إنما أصدر أمرا يدعوك إلى إيجاد الإزالة، ولا نظر له أصلا إلى فعل الصلاة أنه يجب الإتيان به أو لا يجب الإتيان. على هذا الأساس فمحركية كل واحد من الإيجابين إنما تكون إلى نفس متعلقه، إلى نفس ما تعلق به، ولا نظر له إلى متعلق الأمر والإيجاب الآخر، فلا تنافي حتى على مستوى عالم الاعتبار وحتى على مستوى عالم يعني بالجملة لا يوجد تناف بين التكليفين مبدأً وفي عالم الثبوت. إن كان هناك من تناف بينهما فإن مركز هذا التنافي سوف لن يكون عالم الثبوت، علينا أن ننظر حينئذ إلى عالم امتثال. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. في النقطة الثانية يقول الميرزا رحمة الله تعالى عليه، الأخوند الخراساني خيرنا بين حلين، قال إما أن تجمع أمرين مطلقين على الضدين، هذا طلب صريح للجمع بين الضدين، وإما أن تجمع أمرين مترتبين فيلزم الإشكال ولو في بعض الحالات. فإذن إما خيرنا بين الأمرين المطلقين وبين الأمرين المشروطين. الآن في النقطة الثانية ماذا نقول للأخوان؟ لو كان الأمران المتوجهان إلى الضدين لو كانا مطلقين لوجدنا حينئذ محذورا في عالم الامتثال وفي عالم المحركين، إذ إن كل واحد من التكليفين، كل واحد من الأمرين حينئذ في نفس الوقت الذي يدعونا إلى إيجاد متعلقه هو يبعدنا عن امتثال الآخر وعن إيجاد متعلق الأمر الآخر، إذ المفروض أن قدرة المكلف تضيق عن الجمع بين الامتثالين. فلو أن كل واحد من الأمرين كان يصر على متعلقه، فإذن كل واحد من الأمرين يقربك نحو متعلقه وبنفس المثابة يبعدك عن المتعلق الآخر. فحينئذ الأمر بالصلاة في عين يعني في الوقت عينه الذي يطلب منك إيجاد الصلاة يباعدك عن الاتيان بالإزالة، لأن من أراد أن يمتثل الصلاة لا يستطيع أن يمتثل إزالة. فإذا كان الأمر بالصلاة يصر علينا نحو لكي نتحرك نحو الصلاة، فهو بنفس المثابة وبشكل عكسي يباعدنا عن الإزالة. وكذلك الحال في الأمر الآخر. فلو كان الأمران أمرين مطلقين لكان محصل كل واحد منهما أنه يجب عليك الإتيان بالضد الأول ولو كنت، أو بأحد الضدين ولو كنت منشغلا بالإتيان بالآخر، فحينئذ يكون لكل واحد من الأمرين داعوية إلى ترك متعلق الآخر، فيحصل حينئذ تعارض بين الأمرين. الأمر بالصلاة يقول لك لا تأتي بالإزالة أو ابتعد عن الإتيان بالإزالة، والأمر بالإزالة يقول لك لا تأتي بالصلاة أو ابتعد عن الإتيان بالصلاة. فإذا يصبح بين الأمرين حينئذ تعارض، يكون مركز هذا التعارض ما هو؟ هو التنافي بين التكليفين في مقام الإتيان. لكننا لا ندعي توجه أمرين مطلقين إلى الضدين، بل ما ندعيه هو توجه أمرين مترتبين. ومعنى الأمرين المترتبين أن كل واحد منهما مثلا سيكون مقيدا بترك الامتثال للآخر. ما دام هذا التقييد ثابتا في كلا الأمرين أو في أحد الأمرين على الأقل، فإنه لا تواجهنا مشكلة، لا يكون عندنا محذور حينئذ حتى في مقام المحركية وحتى في مقام الامتثال. توضيح ذلك يحتاج إلى التذكر مقدمة. حاصل هذه المقدمة أنه فرق بين قيود الوجوب وبين قيود الواجب، فرق بين المقدمات الوجودية معبر عنها بقيود الواجب، وبين المقدمات الوجوبية المعبر عنها بقيود الوجوب. فإن قيود الوجوب نسبتها إلى الحكم نسبة العلة إلى معلوله، فالحكم متأخر عنها تأخر المعلول عن علته، فلا يولد الحكم إلا بعد فرض توفر قيود الوجوب. قيود الوجوب ذكرنا أنها تكون مأخوذة في موضوع الحكم، وحيث إنها مأخوذة في الموضوع فيكون الحكم متأخرا عنها، لأن كل حكم فهو دائر مدار موضوعه وجودا وعدم، بخلاف مقدمات الواجب أو قيود الواجب أو المقدمات الوجودية، المقدمات التي يتوقف عليها وجود المأمور به لا أصل وجود الأمر، مثل الطهارة مثلا بالنسبة إلى الصلاة كما في قوله صل متطهرا. هنا في باب قيود الواجب، قيود الواجب ليست نسبتها إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، بل تكون دخيلة أو يكون التقيد بها دخيلا في متعلق الأمر. وحينئذ فكما تثبت للأمر داعوية إلى متعلقه، كذلك تثبت للأمر داعوية إلى إيجاد التقيد. ففي صل متطهران كما يدعو هذا الأمر إلى إيجاد الصلاة، كذلك هو يدعو إلى إيجاد تقيد هذه الصلاة بأنها مع طهارة، أنها صلاة عن طهورة. ومن هنا فرقنا سابقا بين قيود الواجب وقيود الوجوب، بأن قيود الوجوب لا يكون المكلف مسؤولا عن إيجادها وتحصيلها من قبل نفس الأمر، فلا يلزم لذلك أن تكون اختيارية، بخلاف قيود الواجب فإنه حيث إن المكلف كان مسؤولا عن إيجاد التقيد بها فلابد لهذه القيود أن تكون اختيارية. إذا اتضح ذلك فنأتي إلى محل الكلام. في محل كلامنا بحسب الحل الذي نقترحه وهو حل الترتب، جعلنا كل واحد من الأمرين مقيدا بترك الضد الآخر. نسأل، هذا القيد وهو ترك الضد الآخر هل هو من قبيل قيود الواجب أم أنه من قبيل قيود الوجوب؟ لا شك ولا ريب في أنه ليس من قبيل قيود الواجب، لأن المكلف مثلا لا يؤمر بالصلاة التي توصف بأنها تركت معها الإزالة، وإنما يؤمر بالصلاة مطلقا. لا يؤمر بالإزالة التي تركت معها الصلاة، يعني التي تقيدت واتصفت بأنه لا صلاة معها، بل يؤمر بالإزالة مطلقا من هذه الناحية. فهذا القيد إذن ليس قيدا من قيود الواجب حتى يكون المكلف مدعوا إلى إيجاده وتوفيره، بل إنما هو من قيود الوجوب، بمعنى أن من لم يترك بمعنى أنما أنه إنما يتوجه إليك أمر بالصلاة إذا تركت الإزالة، وإنما يتوجه إليك أمر بالإزالة إذا تركت الصلاة. فترك كل واحد من الضدين مأخوذ بنحو قيد الوجوب في نفس الأمر الآخر، في وجوب الضد الآخر. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول كل واحد من هذين الأمرين أخذ فيه شرط وجوبا، فكل واحد من الأمرين إنما يحركك نحو الإتيان بمتعلقه. فالأمر بالصلاة حيث إنه يحركك نحو الإتيان بالصلاة، فهو يحركك نحو إعدام الإزالة. وحيث إنه يحركك نحو الإتيان بالصلاة فقد انعدم شرط الأمر المتعلق بالإزالة. يعني كل واحد من التكليفين حيث إنه يحرك نحو امتثال متعلقه، وحيث إن امتثال متعلق كل واحد منهما يعدم شرط الوجوب بالنسبة للآخر، فحينئذ هذا المكلف الذي امتثل أحد التكليفين لا محالة أعدم الموضوع للتكليف الآخر، وبانعدام الموضوع للتكليف الآخر انعدم التكليف الآخر رأسا. أصلا التكليف الآخر لا يصل إلى مرتبة الفعلية، وعلى هذا الأساس فلا يجتمع أمران فعليان على هذا المكلف. إذن خلاصة الفكرة هنا ما هي؟ أن حل الترتب ماذا تضمن؟ تضمن إضافة إلى كل واحد من الأمرين مثلا. ليش عم أقول مثلا؟ لأنه حتى نترك مجالا للتفصيل بين المهمين والأهم والأهم والمهم. فإذا حل الترتب تضمن أنه نعدل على كل واحد من الأمرين، بدل أن يكون الأمر بأحد الضدين مطلقا جعلنا الأمر بكل واحد من الضدين مثلا مقيدا. القيد ما هو؟ ترك امتثال الآخر. هذا القيد حيث إنه من قيود الوجوب فلا يكون التكليف داعيا إليه. يعني الآن الأمر بالصلاة مقيد بأي شيء؟ مقيد بترك الإزالة، فلا نسلم أن الأمر بالصلاة يبعدك عن الإزالة، لا نسلم أن الأمر بالصلاة يدعوك إلى ترك الإزالة، إذ المفروض أن الأمر بالصلاة متوقف على ترك الإزالة، فكيف يكون ما هو متأخر رتبتان داعيا إلى إيجاد ما هو متقدم رتبتان؟ شوف عندنا مقيد وعندنا قيد. المقيد ما هو؟ الأمر بالصلاة. القيد ما هو؟ ترك الإزالة. الأمر بالصلاة هل يمكن أن يكون داعيا إلى ترك الإزالة؟ نقول بما أن ترك الإزالة قيد وجوب بالنسبة إلى الأمر بالصلاة، فلا أمر بالصلاة حتى تترك الإزالة. فأولا عليك أن تترك الإزالة، وبعد ذلك يتوجه إليك الأمر بالصلاة. وهذا يعني أن توجه الأمر بالصلاة فعلا إلى المكلف سيكون متأخرا رتبة عن ترك الإزالة. فبعد تحقق الأمر بالصلاة المكلف قد ترك في رتبة سابقة الإزالة، فلا يكون الأمر بالصلاة داعيا إلى ترك الإزالة، إذ هذا تحصيل للحاصل، طلب حصول ما هو حاصل. وعلى هذا الأساس فلا نسلم إذن ما قاله الآخر من أنه يوجد تنافين في مقام امتثال في عالم محركية، لأن دعوة وجود تناف في عالم المحركية من أين نشأ؟ من توهم أن كل واحد من الأمرين يدعو إلى ترك الامتثال للآخر. وقد عرفت أن كل واحد من الأمرين حيث إنه مقيد بترك الآخر وحيث إن هذا الترك صار قيد وجوب بالنسبة إليه فيكون متقدما رتبة عن الأمر فلا يكون مدعوا إليه من قبل نفس ذلك الأمر. فهذا المكلف الذي ترك الإزالة لا يمكن له أن ينسب تركه للإزالة إلى الأمر بالصلاة، لا يمكن له أن يقول أنا إنما تركت الإزالة لأجل أن الشارع أمرني بالصلاة، إذ المفروض أن الشارع لا يأمرك بالصلاة إلا بعد أن تكون قد تركت الإزالة في رتبة سابقة. فترك الإزالة لم يكن معلولا للأمر بالصلاة، فترك أحد الضدين لا يكون معلولا للأمر بالضد الآخر، فالأمر بكل واحد من الضدين لا يكون داعيا إلى ترك ضده. وعلى هذا الأساس فلا يوجد لسان لصل يقول لك اترك الإزالة، ولا يوجد لسان لأزل يقول لك اترك الصلاة. فمن أين ينشأ التنافي بينهما في عالم الامتثال وفي عالم المحركية؟ إذن الآخوند الخراساني لم يلتفت كأنما إلى حقيقة الحل الذي قدمناه وهو حل الترتب، فإنه بناء على هذا الحال سوف لن يثبت الأمر بكل واحد من الضدين إلا بعد تحقق الترك للضد الآخر، لأن الترك للضد الآخر أخذ في حل الترتب أخذ قيد وجوبا للأمر بكل واحد من الضدين. فهذا بالنسبة إذن للنقطة الثانية.
طيب من الترك للآخر ما بيكون في معصية أو شيء؟
النقطة الثالثة سيأتي الكلام في هذه المسألة. النقطة الثالثة أنه هذا الكلام الذي ذكرناه في النقطة الثانية لا يفرق فيه بين شكلين من أشكال الترتب، أو بعبارة أخرى لدينا قسمان للترتب، مصداقان للترتب، والحل الذي ذكرناه نافع في كلا القسمين. القسم الأول للترتب أن يكون الترتب ترتبا من الجانبين، بمعنى أن يكون ثبوت كل واحد من الأمرين ثبوتا ترتبيا، بمعنى أن الأمر المتوجه إلى كل واحد من الضدين سيكون مشروطا بترك الآخر. وذلك متى يكون، متى يتحقق ذلك؟ فيما إذا كان الواجبان بنفس المثابة من الأهمية، يعني فيما لو كان الملاكان لكلا الأمرين متساويين ومتكافئين في الأهمية، في صورة التكافؤ بين الملاكين، التساوي بين الملاكين، لا أولوية لأحد الضدين على الآخر حتى يؤمر بأحدهما مطلقا ويترك الآخر مشروطا، بل يكون كل واحد منهما حينئذ مشروطا بترك الآخر. هذا نسميه بالترتب من الجانبين، مثل صلي وأزل، لنفترض أنه أو مثلا أنقذ هذه النفس المحترمة وأنقذ تلك النفس المحترمة، لنفترض لم يكن هناك أرجحية لأحدهما على الآخر، ليس أحد الملاكين بأهم من الآخر، إنقاذ هذا المؤمن بنظر المولى عز وجل هو بنفس درجة إنقاذ ذلك المؤمن في الأهمية، حينئذ يقول له أنقذ الأول إن لم تكن منشغلا بالثاني، وأنقذ الثاني إن لم تكن منشغلا بالأول. فبأيهما إن شغلت حينئذ ينعدم موضوع التكليف الآخر. إذا شغلت بإنقاذ الغريق الأول انعدم موضوع الأمر بإنقاذ الغريق الثاني، فلم يتوجه إليك في هذه الصورة إلا أمران واحد. وإذا شغلت بإنقاذ الغريق الثاني فقد انعدم موضوع الأمر بإنقاذ الغريق الأول، فلم يتوجه إليك أيضا إلا أمر واحد بإنقاذ غريق واحد. نعم، لو ترك المكلف كلا الإنقاذين لكان عاصيا لكلا التكليفين حينئذ، لكن هذا حينئذ من باب الاضطرار بسوء الاختيار، وهو لا ينافي التكليف عقابا كما تقدم. فنحن نقول حينئذ بثبوت عقوبتين أو باستحقاقه لإدانتين ومؤاخذتين وعقوبتين، لأنه يكون قد خالف تكليفين فعليين، لكن مخالفته لتكليفين فعليين في هذه الصورة لا يلزم منها أن يكون مطلوبا منه الجمع بين الإنقاذين، والسر في ذلك ما قدمه المصنف في الحلقة الثانية من أنه لو قدر أن تمكن المكلف من إنقاذ كليهما معا لا يكون قد تحقق منه الامتثال إلا لواحد من الأمرين، وهذا يعني أنه لم يثبت في عهدته إلا إنقاذ غريق من الغريقين ومعه فالمكلف. إذن ثبوت عقوبتين في حالة العصيان لكلا التكليفين وفعلية كلا التكليفين في صورة العصيان لا يلزم منها أن يكون المكلف في مقام الامتثال مطلوبا منه إيجاد المتعلقين أو إيجاد كلا الضدين، بل سيعود الأمر في مقام الامتثال إلى أنه بمجرد إيجاد أحد المتعلقين انعدم الموضوع للتكليف الآخر فسقط الأمر به رأسا. وعلى هذا الأساس فلا إشكال في هذه الصورة، يعني في صورة الترتب من الجانبين أصلا. الشكل الثاني أو المصداق الثاني للترتب، الترتب من جانب واحد، وذلك بأن يكون أحد الأمرين مشروطا لترك الآخر، ولكن لا يكون الآخر أو لا يكون الأمر الآخر مشروطا بترك الامتثال للأمر الأول. فعندنا أمران أحدهما مشروطا بترك الامتثال للآخر والآخر مطلقا. فمثلا لنفترض هكذا في صلي وأزل، بما أن أزل وجوبها فوريا بخلاف صلي فإن واجبة بنحو التراخي، فيقال حينئذ بأهمية الإزالة على الصلاة. أو مثلا أنقذ نبيا وأنقذ إنسانا مؤمنا مثلا عاديا، إنقاذ النبي أهم بنظر المولى من إنقاذ مثلا المؤمن العادي، لنفترض هكذا. فيقال حينئذ بأن الأمر بإنقاذ النبي يكون مطلقا، يعني يجب عليك المبادرة لإنقاذ النبي حتى لو كنت منشغلا بإنقاذ الغريق الآخر، ويجب عليك الإنقاذ للغريق الآخر بشرط أن لا تكون منشغلا بإنقاذ النبي. هذا نسميه بالترتب من جانب واحد، وذلك يتحقق فيما إذا كان أحد الواجبين أهم بنظر المولى. ألن كيف يحدد المولى أو كيف نعرف أن أحد الواجبين أهم؟ طبعا هذا التحديد ليس على عاتق المكلف على كل حال، لكن مع ذلك هناك أمارات نصبها الشارع المقدس لتدلنا على أيهما هو الأهم ملاكا. مثلا إذا تزاحم واجبان وكان أحدهما فوريا والآخر ملحوظا بنحو التراخي فالواجب الفوري أهم، الواجب المضيق أهم من الواجب الموسع، الواجب التعيين أهم من التخيير، الواجب العيني أهم من الكفاء، وهكذا. طيب، إذن هذه علامات عادة لأهمية أحد الملاكين على الآخر، لكنها ليست علامات، يعني ليست، هذه علامات استقرائية ولا ندعي الحصر فيها على كل حال. طيب، كيف ما كان، فإذن في هذه الصورة تواجهنا مشكلة لقائل أن يقول أحد الأمرين مطلقا والآخر مقيدا. الأمر المقيد لا يدعو إلى ترك الأمر إلى ترك الامتثال للأمر المطلق، لأنه أساسا مقيد بعدمه، فيأتي فيه ما تقدم قبل قليل. لكن بالنسبة للأمر المطلق ماذا نصنع؟ يجب عليك الإزالة مثلا سواء كنت منشغلا بالصلاة أم لا. ما دام هذا الأمر مطلقا فإنه كما يقربك نحو الصلاة فإنه كذلك يبعدك نحو الإزالة. مصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب بأنه حتى في هذه الصورة لا توجد مشكلة، فإن الأمر المطلق وإن كان يبعدك عن الإزالة لكنه يبعدك عن الإزالة من خلال تقريبك نحو الإتيان بالصلاة، يبعدك نحو الإزالة بأية طريقة، لا بلسان لا تزل بل بلسان ائت بالصلاة. والمكلف الذي يأتي بالصلاة يعدم موضوع الأمر بالإزالة فيسقط الأمر لا. فإذن حتى لو كان الخطاب مطلقا وله داعوية إلى ترك الضد الآخر، لكن داعويته إلى ترك الضد الآخر ليست في ظرف حياة الأمر بالضد الآخر، بل في ظرف انعدام الأمر بالضد الآخر، لأن الأمر بالصلاة دعاك إلى إيجاد الصلاة، وإيجاد الصلاة أعدم موضوع الأمر الفرض الأمر الأهم اللي هو الأمر بالإزالة. إيجاد الأمر بالإزالة دعاك إلى إيجاد الإزالة، وإيجاد الإزالة ماذا صنع؟ إيجاد أعدم موضوع الأمر بالصلاة، لأن موضوع الأمر بالصلاة هو ترك الإزالة، فالأمر بالإزالة لم يعد حيا وموجودا في ظرف الدلالة الإطلاقية للأمر بالإزالة، ومعه فلا يوجد تنافي. على هذا الأساس سواء كان الترتب ترتبا من جانب واحد أم كان ترتبا من الجانبين، فإنه لا تواجهنا مشكلة لا في عالم المبدأ، لا في عالم ثبوت التكليف، ولا في عالم الامتثال الذي هو عالم سقوط التكليف. فالترتب حل نافع للمشكلة، فيمكن أن يقال حينئذ بأننا لا نمانع توجه أمرين بكلا الضدين إلى المكلف في وقت واحد، شريطة أن يكون هذان الأمران مترتبين، إما من جانب واحد كما لو كان أحدهما أهم والآخر مهم، وإما من جانبين كما لو كانا متساويين ومتكافئين فأهمية. فإذا فالترتب حل نافع للمشكلة، ولا نسلم ما أفاده الأخون الخراساني رحمة الله تعالى عليه. من هنا يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: اتضح لدينا أنه القدرة بالمعنى الأعم شرط في كل تكليف، فحتى لو ورد الخطاب مطلقا فيجب أن ننظر أنه هل يكون مبتلا بأمر بضده أم أنه لا يكون مبتلا بالأمر بضده. فحتى لو كان الخطاب مطلقا فإن هذه القرينة العقلية صالحة لتقييد هذا الإطلاق الموجود في الخطاب. غاية الأمر أنها إنما تقيده متى؟ لو ثبت أنه لا يقل أهمية عن الآخر. أما لو ثبت أنه أهم فيبقى الخطاب مطلقا، لأن الأمر بالأهم لا دليل على تقييده بترك الأمر بالمهم أو بترك الإتيان بالمهم. على هذا الأساس هذا تمام الكلام في أصل مبحث التردد. بعد ذلك ينتقل المصنف للحديث عن الثمرة من هذه المسألة. خلاصة الثمرة هي ثمرة واحدة لكن لها تجليات عديدة، لا أريد أن أدخل، فقط أريد أن أعمم. خلاصة الثمرة أنه بناء على إمكان الترتب ينفتح لدينا باب جديد في الأصول يسمى بباب التزاحم. فكما يكون عندنا حالات نسميها بحالات التعارض، كذلك تكون عندنا حالات من نوع آخر نسميها بحالات التزاحم. فالقائل بإمكان الترتب كما يعترف بوجود ظاهرة في الفرق باسم الدليلين المتعارضين، كذلك يعترف بوجود ظاهرة في الفرق باسم الواجبين المتزاحمين أو التكليفين المتزاحمين. أما القائل بامتناع الترتب كالآخوند والشيخ الأعظم فلا باب مسمى بباب التزاحم عندهم، وإنما الباب الوحيد هو باب التعارض. كل حالات التي نسميها نحن بحالات التزاحم مردها ومرجعها عندهم إلى التعارض بين الخطابين وبين الجعلين، ويترتب على ذلك حينئذ مجموعة من الآثار الجزئية يأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.